السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه الثلاثة هي عنوان السعادة للعبد في الحياة الدنيا والآخرة. كلمتنا بعنوان تأملات في قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. والمقصود بهذه الآية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الكلمة في وقت اشتدت فيه الحملات المسيئة على نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء الإسلام، فأخذوا ينشرون صورا مسيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ليس بغريب عليهم، وهو معروف من حالهم قديما وحديثا. كما تعلمون، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه أهل قريش بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه كاهن، وألقوا على ظهره صلوات الله وسلامه عليه سل الجزور وهو يصلي. ولما ذهب إلى الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، أغروا سفهاءهم وغلمانهم وأطفالهم، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلوات الله وسلامه عليه. ولما ذهب إلى المدينة كاد له اليهود وأرادوا قتله، ولكن الله قد حفظ هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقاتل المشركين وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ليس بمستغرب منهم، وعداوة أهل الكفر للإسلام ولنبي الإسلام ولأهل الإسلام مستيقنة. وقد قال ربنا عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن رغم ذلك كله، بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أمره بالصبر وبالرفق والحكمة في التصرف. قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بهذا الصبر والدعوة إلى الله والانشغال بالعبادة يأتي النصر. وقد وعده الله عز وجل بأن يكفيه المستهزئين. وأهل الشرك والملل الأخرى لما يفعلوا هذه الأمور وهذه التصرفات، قصدهم إثارة بعض الجهل من المسلمين الذين لا حكمة لديهم ولا علم،
فيتصرفون بتصرفات الإسلام بريء منها لأجل تشويه الإسلام. فالإسلام بريء من نقض العهود، والإسلام بريء من قتل المدنيين بغير وجه حق، والإسلام بريء من تخريب البنيان في غير الحرب والجهاد بغير الأحكام الشرعية، والإسلام بريء من قتل المعاهدين. فهدي الإسلام في التصرف مع مثل هذه المواقف هو الرفق والتأني والصبر. يقول ربنا عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الكفار يعتقدون في قرارة أنفسهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تقرؤون قصة سلمان الفارسي تجدون أن أحبار النصارى يرشدونه من حبر إلى حبر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل في وصف حالهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يقول الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ورد في بعض كتب السير بإسناد مرسل أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس بن شريق كانوا يتسللون ليلا خلسة ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل عدو الإسلام في زمنه الأكبر، ومعه أبو سفيان قبل أن يسلم والأخنس بن شريق، فكانوا يجتمعون دون أن يعلم بعضهم عن بعض فيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. شدهم القرآن وأسلوبه وروعة ألفاظه، فما استطاعوا أن يمنعوا أنفسهم من الاستماع له. ثم تلاقوا في الطريق وقد عادوا فتعاهدوا ألا يعودوا. قالوا: إذا رآكم أهل قريش وأنتم تستمعون القرآن فيسلمون. ثم من الليلة الثانية اجتمعوا، ثم من الليلة الثالثة اجتمعوا. يقول الأخنس: ذهب إلى أبي جهل فدخل عنده في بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا حق أم باطل؟ فقال أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ هم عندهم نبي، نحن ما عندنا نبي، وين نجيب لهم نبي؟ قال: والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه، لكن في قرارة نفسه يعتقد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل وعد بنصر هذا الدين وبرفعة شأن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتكفل الله عز وجل بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم والرد على أعدائه، فقال: إنا كفيناك المستهزئين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المستهزئون بقية بن الوليد والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والعاص بن وائل، هؤلاء كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم قتل ببدر بموت أو مرض. وهذا الفعل وهو التعدي على نبي الإسلام من أسباب وقوع العذاب على هذا المتعدي في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن عجيب ما وقع في الرعيل الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوقعه الله عز وجل على من افترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكتب الوحي، فعاد نصرانيا أي ارتد عن الإسلام، خرج عن الإسلام، رجع إلى النصرانية، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني أنا قد حرفت له في الكتابة. فافترى على النبي صلى الله عليه وسلم فأماته الله فدفنه. يقول: فأصبح وقد لفظته الأرض، الأرض لم تقبل جثته، فأخرجته من بطنها. فقال أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه. ولما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هذه عقوبة دنيوية قبل الأخروية. قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: فهذا الملعون الذي افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدري، أو أنه كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة. وانظر إلى فقه الشيخ رحمه الله إذ يقول: وإن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، أعظم من الردة، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه أعظم من الردة. لما؟ يقول: إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذا لم يمكن الناس أو إذا لم يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد. انتهى كلامه يرحمه الله. كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فالتصرف إخواني مع هذه الأحداث التي تجري إنما يكون بالعقل والحكمة وفق ضوابط الشرع، وليس بناء على العواطف والحماسات والغيرة الزائدة غير المنضبطة بأحكام الشريعة. لو نظر العقلاء إلى حال الجاهلية أو حال الناس بعد عيسى عليه الصلاة والسلام لرأوا العجب. كان الناس في جاهلية، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأوثان، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب والنجوم، ومنهم من يعبد النار، وبعضهم أهل كتاب على دين لا يعرفونه حق أو باطل محرف. فأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والجاهلية إلى نور الإسلام والهداية. الجاهلية كانت فيها شريعة الغاب، حروب تقوم لأربعين سنة، أربعون سنة يقتتلون سبة نادة، خرجت من قبيلة ودخلت في قبيلة فقتلتها القبيلة، كيف تقتلون ناقتنا؟ فشبت حرب بينهم لأربعين عاما،
حرب البسوس، أي عقل هذا عندهم؟
فامتن الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة جمعاء، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للجن والإنس. وكمله الله سبحانه وتعالى واصطفاه، فوصفه بأكمل الصفات البشرية ونعته بأفضل النعوت الخلقية، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما المقصود بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ذهب أهل التفسير من الصحابة إلى أن الخلق المقصود به الدين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وأمنا عائشة رضي الله عنها انطلق إليها سعد بن هشام فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لكن لماذا وصف هذا الخلق بأنه عظيم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الجواب هو تمسكه صلى الله عليه وسلم بتعاليم الإسلام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. قال ابن كثير رحمه الله مبينا هذا المعنى: ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. انتهى كلامه يرحمه الله. فإن سأل سائل: ما العلاقة بين الدين وبين الخلق؟ قيل: علاقة وثيقة جدا، فكل منهما يدل على الآخر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذلك نجد أن تعاليم الإسلام وأحكامه إذا أديت بطريقة صحيحة من آثارها حسن الخلق. وخذ على ذلك بعض الأمثلة: الصلاة، من حافظ عليها بشروطها وأركانها وأداها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذبت أخلاقه وحسنت من سلوكه. ألم يقل ربنا عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا من حسن الخلق. وروى الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، يعني ستنهاه صلاته، لكن هذا بشرط ماذا؟ أن تؤدى الصلاة كما جاءت في تعاليم الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك هنا يحتاج المسلم أن يقف مع نفسه هذه الوقفة: كيف صلاتك؟ هل أنت تصلي كما تعلمت عن الأجداد والآباء، أم تصلي وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فإن هناك أناس قد ترد عليهم صلاتهم ولا تقبل منهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. بعض الناس العبادة عندها مثل الثقل على رأسه، مثل الجبل، فقط يريد أن يؤديها وينصرف، مثل العادات، عادة ويريد أن ينتهي منها، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: رحنا بها يا بلال. فالذي لا يجد هذا في نفسه يحتاج أن يجاهد نفسه. انظر في نفسك، فمن أدى الصلاة كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسن خلقه وتهذب سلوكه. الزكاة إن أخرجها طيبة بها نفسه وأعطاها لمستحقيها كان لها أثر في تهذيب سلوكه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية النفس. قال أهل التفسير: أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة. من العبادات التي تؤثر في السلوك وفي حسن الخلق الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل امتناع عن ما حرم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فانظر رحمكم الله، فانظروا رحمكم الله إلى أن الأعمال كيف تقود وتؤثر في السلوك والأخلاق. بل الخلق يزيد في الإيمان، له علاقة حتى بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. كما أن الالتزام بمحاسن الأخلاق في الدنيا له أثر يوم القيامة، فحسن الخلق سبب لرفع الدرجة وعلو المكانة وسمو القدر. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. بحسن خلقك. والاتصاف بمحاسن الأخلاق من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بل إخواني، لن ينجو عبد يوم القيامة حتى يأتي بالعمل المطلوب منه مع حسن الخلق في التعامل مع الناس. أنت عليك جملة من الحقوق والواجبات، عليك حق لله، وعليك حق في التعامل مع نفسك وأهلك والناس أجمعين. إن أديت أحد الحقوق دون الآخر هلكت. اسمع معي إلى هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما عنده أموال، ما عنده دراهم ولا عنده متاع، هذا المفلس. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إذن هذا أدى حق الله سبحانه وتعالى، رجل مصلي ومزكي وصام في رمضان، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فتأمل في علاقته مع الناس في حسن الخلق، خلقه سيء ما أدى حق الناس عليه. قال فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، الصوم والزكاة والصلاة وغيرها من العبادات فنيت، أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إذن الأخلاق لها أثر حتى في يوم القيامة للعبد. فقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الخلق العظيم هو تعاليم الإسلام كله. تعالوا بنا نتأمل بعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض علاقاته في ضوء هذه الآية، كيف حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وكيف استحق أن يوصف هذا الوصف وإنك لعلى خلق عظيم. أولا علاقته بربه سبحانه وتعالى، فقد كان عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه، قام من الليل حتى تفطرت قدماه وكانت قرة عينه في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وإذا وقف بين يدي الله وقف خاشعا مخلصا متضرعا، بل يقول أحد الصحابة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وإذا سمع القرآن بكى وتأثر به صلى الله عليه وسلم. فمرة قال ابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان أي الدمع، وكان يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. كان معظما لربه صلى الله عليه وسلم، لا يدعي لنفسه شيئا من خصائص الربوبية ولا الألوهية. جاء رجل فقال له يا رسول الله، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أما علاقته بالناس فكان القدوة الحسنة كما وصفه ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فمع أهله وزوجاته وأولاده كان خير الناس، وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان لا يعيب على الخدم ولا يوبخهم، قال أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. يوقر الكبار ويتواضع للصغار، بل إذا مر بالصغار لاعبهم وداعبهم. رأى أبا عمير وكان صغيرا وفي يده طائر يلعب به، فلما رجع إليه مرة أخرى قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعب هذا الطفل الصغير. وعن أنس قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يأتيه الأعرابي فيغلظ له القول، والأعراب أهل شدة وغلظة، فيقابل ذلك بالإحسان صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، عليه ثوب غليظ، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له مر لي من مال الله الذي عندك. عطني من المال اللي عندك. ما قال السلام عليكم، ولا قال يا رسول الله، ولا ضربه على كتفه، وإنما سحبه من ردائه سحبة قوية أثرت في رقبته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، عطني من هذا المال. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. ذلكم الأعرابي دخل المسجد ثم أراد أن يتبول، فجاء إلى ناحية من المسجد فبال، فهم به الصحابة فقال: لا تزرموه، دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ونصحه ووعظه. معاوية السلمي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوقف في الصف، فعطس رجل في الصف فقال: الحمد لله. فقال معاوية: يرحمك الله. يقول: فطفق الناس ينظرون إلي، يعني بأعينهم، ويضربون على أفخاذهم، فقلت هو يصلي: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هو يصلي. يقول: فطفقوا يسكتونني فسكت، يعني عرفت أن الموضوع فيه شيء. يقول بعد أن انتهت الصلاة: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم كريم النفس سخي اليد، ما سئل عن شيء من متاع الدنيا يملكه ويستطيع أن يبذله إلا بذله. قال أنس: ما سئل صلى الله عليه وسلم عن أذى الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما كان يهتم لأمور الدنيا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. انظر في تعامله مع الحيوان، خلقه صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع الحيوان البهيم الأعجب. قال مرة لرجل من الأنصار له جمل، جاء فبكى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتتعبه وتدئبه، أي تتعبه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، بيض دجاج، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الدجاجة ترف بجناحيها تريد بيضها، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ قال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله. وكان يعلم أصحابه ذلك فيقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وانظر في تعامله مع غير المسلمين من الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، وإنما يعيشون معهم من أهل الذمة أو أهل العهد. إذا مرض أحدهم زاره. مرة زار غلاما يهودي مريض، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر هذا الولد إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال أبوه أطع أبا القاسم. شوف اليهودي ايش قال لولده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسلم، لما ذهب لزيارته انتهز هذه الفرصة ليدعوه إلى الله، دعوه إلى الإسلام، قال أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فدخل في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. تعامل الحسن مع اليهود والنصارى له أثر كبير في دعوته من الإسلام. ولذلك يقول أهل التاريخ شرق آسيا، الهند وباكستان والدول هذه ما دخلوا بالقتال، وإنما دخلوا بحسن خلق التجار. ولذلك إذا كان معك من غير المسلمين أحد فادعه إلى الإسلام أولا بحسن خلقك وتعاملك معه، ثم بالتي هي أحسن، بإعطائه رسالة عن الإسلام، بإعطائه منشور يتكلم عن محاسن الدين الإسلامي، فإنك بذلك تقوم بوظيفة الأنبياء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله يحتاج إلى أن نتطرق إلى جميع أحكام الإسلام، فقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فما من أمر في القرآن إلا وهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وما من نهي في القرآن إلا ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تركه. لذلك علينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم سيرته، وأن ننهج نهجه، وأن نحفظ سنته، وأن نسير عليها قدر استطاعتنا. فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهو الذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهو القدوة، وعلينا أن نقرأ سيرته في بيوتنا مع أولادنا. والله يا أخوان نعاني مع أبنائنا الطلاب أشد المعاناة، لا يعرفون شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم. عندي طلبة في الثاني عشر والحادي عشر تسألهم عن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يعرفونه ولا يعرفون شيئا عن حياته. لكن اسألهم عن أهل اللعب وأهل المباريات وأهل التمثيل وأهل أمور الدنيا، تجده موسوعة علمية متبحرا في ذلك. السبب من في هذا؟ أنت أيها الأب. لماذا لا تقرأ مع ابنك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تطلعه على هذا، على هذه المنة العظمى التي لولا أن الله عز وجل قد جعلنا من هذه الأمة لكنا من أهل النار؟ فكوننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن آخر الأمم، لكننا أول الأمم حسابا يوم القيامة، وأول الأمم دخولا الجنة يوم القيامة. علم ولدك وزوجتك وابنتك عظم المنة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب الرحيق المختوم كتاب سهل ميسر، اقرأ مع أولادك في هذا الكتاب أو في أي كتاب من كتب السيرة، انظر في مبعثه صلى الله عليه وسلم، ثم في دعوته في مكة. علم أولادك ما أصابه صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكيف صبر صلى الله عليه وسلم حتى يستشعر أن الإسلام ما وصله سهلا. ثم لما هاجر إلى المدينة يطلب نصرة هذا الدين، ثم كيف قاتل أهل الكفر، ثم إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ضروريات الدين التي نحتاجها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.